إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل دراستنا لأحاديث مختارة من كتاب المحرر في الحديث لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ودراستنا هذا اليوم سوف تكون بإذن الله جل وعلا في كتاب الرضاع والنفقات والحضانة. ويقرأ القارئ جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.
الذي بعده.
وعنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
قول الماتن كتاب الرضاع. الكتاب قد تقدم الكلام عليه لغة واصطلاحا عندما يستخدمه في التأليف من الحديث والفقه ونحوهما. وأما الرضاع فالرضاع بتشديد الراء المفتوحة في أوله، ثم ضاد معجمة، وآخره عين مهملة. وقد تكسر الراء المهملة في أوله قد تكسر، فيقال الرضاع، وهما لغتان صحيحتان. والرضاع اسم لالتقام الثدي ومصه، هذا من حيث اللغة، هو في اللغة اسم لالتقام الثدي ومصه، أو هو اسم في الجملة لشرب لبن الثدي. وأما في الاصطلاح فهو اسم لحصول لبن المرأة، أو حصول ما يحصل منه في معدة طفل ودماغه، في معدة طفل أو دماغه، هكذا يعرفه الفقهاء. فالرضاع من حيث الاصطلاح عند العلماء، علماء الفقه والحديث وما شابه ذلك، يطلقونه على ما حصل من اللبن في جوف الطفل، حصل في معدته أو في دماغه عن طريق الدم، فإن ذلك كله يسمى رضاعا أو يأخذ حكم الرضاع. وإذا حصل في المعدة مباشرة فإن ذلك يحصل به الرضاع، لأنه يكون قد التقمه بفمه أو تناول اللبن بفمه ثم انحدر إلى جوفه. لكن قد تكون هناك وسائل أخرى يمكن أن يصل بها اللبن إلى الدم، كما يسمى بالمغذية اليوم، فإنه يمكن معالجة ذلك عن طريق الوسائل الطبية الحديثة لإيصال مكونات اللبن إلى دم الطفل ودماغه. فهذا كله يدخل في معنى الرضاع عند العلماء رحمهم الله، إلا أن الحنفية استثنوا الحقن، فقالوا إذا حقن الطفل باللبن فإن ذلك لا يسمى رضاع، لكن إذا تناوله بطريقة لا تشتمل على اسم الحقن بأي صفة كانت فإن ذلك يسمى رضاعة. فهذا هو المقصود بالرضاع. فهو اسم عند أهل اللغة وعند أهل العلم لما يحصل من اللبن في جوف الطفل أو في دماغه. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عددا من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل في الغالب أحكام الرضاع، ولذلك اخترت هذا الكتاب، لأن الأحاديث التي وردت فيه تقريبا استوعب فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام هذا الباب أو هذا الكتاب. أورد أولا حديثين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان.
الحديث الأول الذي أورده الماتن رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه، وعزه إلى صحيح مسلم سوف يأتي عقبه بحديث واحد أو حديثين. وهذا من الاختصار الذي بنى عليه المؤلف رحمه الله تعالى كتابه، يجمع الحديثين أو الثلاثة اللذين أو التي رواها الإمام الواحد ثم يعزو إليها جميعا. قوله لا تحرم، اللام هنا للنفي، وقوله المصة ولا المصتان أي إن المصة الواحدة من الثدي لا تثبت بها الحرمة، أو كما يعبر به الفقهاء يقولون لا تنتشر به الحرمة بين المرضعة والمرضع. وهذا الحكم أيضا ثابت للمصتين، والمصتان تثنية المصة الواحدة، وهذا واضح الدلالة على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على أن الحرمة لا تنتشر بين المرضعة والمرضع بسبب مصة واحدة أو مصتين، هذه دلالته الفقهية. ثم ذكر بعده حديثا آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
وعنها أنها قالت كان
وعنها الضمير يعود إلى عائشة، وهذا أيضا من الاختصار الذي بنى عليه المؤلف رحمه الله تعالى كتابه. نعم.
أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم.
قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. الرضعات هي المصات أو الرضعات المشبعات، الذي يظهر هو الثاني، لم تقصد رضي الله عنها، أو ليس المقصود في الآية المنسوخة هذه، وهي منسوخة لفظا وحكما من القرآن، ليس المقصود بالرضعة هنا المصة، ولكن المقصود الرضعة المشبعة، فيلتكم الرضيع الثدي حتى يشبع. قالت كان فيما أنزل من القرآن، معنى أنها كانت من ضمن الآيات، هل ساقتها هنا بلفظها أو بمعناها؟
بمعنى.
الله أعلم أنها بالمعنى، لأن مثل هذا اللفظ لا يشبه لفظ القرآن، لكنها قصدت الحكم. قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، وقولها معلومات أي معدودات مفهومات ومعروفات بالعدد، أنها 10، وأنه فعلا قد وقع هذا المقدار من الرضعات يحرمنا، أي يثبت بسببهن التحريم بين المرضع والمرضعة ومحارمها وأقاربها. نعم.
ثم نسخنا بخمس معلومات.
النسخ في اللغة له معان، من ضمنها النقل والإزالة، وأما في الاصطلاح فله عدة تعريفات، من ضمنها رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بحكم ثابت بخطاب متأخر. والنسخ يقع في القرآن، فالقرآن وقع منه ما ينسخ بعضه بعضا، ويكون هناك نسخ بين السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة قد تنسخ القرآن، ولذلك أمثلة. فالمقصود أن النسخ حكم من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكره الله عز وجل صراحة في كتابه، فقال ما ننسخ من آية إلى آخره. فالنسخ ثابت، وينكره بعض طوائف أهل القبلة ويقولون لا نسخ لا في القرآن ولا في السنة ولا فيما بينهما، ويسمون مثل ما ورد في هذا في الكتاب والسنة بالندم، يقولون حكم الله عز وجل بحكم ثم ندم فأنزل حكما آخر، وإذا لم يكن هذا هو الكفر بالله عز وجل فما الكفر؟ ينتقصون الله عز وجل ويصفونه بمثل هذه الأوصاف. فعلى كل حال النسخ يؤمن به أهل السنة والجماعة، ولذلك ذكره بعض أهل العلم في كتب العقائد، لأنه يميز أهل السنة عن بعض الطوائف المعروفة المشهورة الذين يقولون إنه ندب من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. قال ثم نسخنا أيوه،
ثم نسخنا بخمس معلومات،
ثم نسخنا بخمس معلومات، تعني بخمس رضعات معلومات، أي في عددها ووقتها وحصولها، وأنها قد حصلت الخمس. نعم.
فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.
ثم قالت وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، يعني أو تعني العشر الرضعات المحرمات. ومعنى كلامها هذا أن نسخ العشر الرضعات المحرمات تأخر نزوله حتى كان عند قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم بذلك كثير من الصحابة رضي الله عنه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من الناس من يقرأ بها في كتاب الله جل وعلا وهي منسوخة، لم يعلم بنسخها لأن النسخ تأخر نزوله إلى قريب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما علموا بالنسخ تركوا قراءتها، تركوها لفظا وحكما، فهي من جنس المنسوخ لفظا وحكما. واستقر إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حذفها من القرآن لأنها نسخت ورفعت لفظا وحكما. والحديث عند مسلم في صحيحه، الحديث في صحيح مسلم. على كل حال، ما الدلالة الفقهية لهذا الحديث؟ يدل هذا الحديث على ثبوت حكم الرضاع كما دل عليه الحديث الأول، أن الرضاع له حكم في التحريم. ويدل أيضا على أن الرضاع على أن عدد الرضعات المحرمات كان في أول الأمر عشر رضعات محرمات، ثم نسخ هذا العدد إلى خمس رضعات محرمات، لأن الخمس ينشز بها العظم وينبت بها اللحم، ويختلط هذا اللبن بدم هذا الرضيع ولحمه وشحمه وعظمه، فيكون مؤثرا في إثبات التحريم، يكون مؤثرا في إثبات التحريم. فإذن في الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي الحديث الثاني بيّنت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيّنت أن الله عز وجل نسخ العشر الرضعات المحرمات إلى خمس رضعات محرمات. فإذن هل بين هذين الحديثين تعارض؟ ليس بينهما تعارض. أقل المحرم كم؟ خمس رضعات. فهل تحرم الأربع؟ لا، إذن لا تحرم أربع مصات. هل تحرم الثلاث والثنتين والواحدة؟ كل هذه لا تحرم، فلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الثلاث ولا الأربع، والمحرم إنما هو خمس رضعات على ما جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وتؤيده أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنها مثلا ما جاء بلفظ آخر وهو حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح وهو حديث حسن لغيره بطرقه وشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أي كان له تأثير في إنبات اللحم ونمو العظم. وفي الحديث الآخر عند البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنه وسوف يأتي معنا، وهو من الأحاديث، لأنه من الأحاديث التي ذكرها الماجد رحمه الله. فإذن وسوف يأتي معناه، ومعناه هو معنى الحديث الذي قبله، الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وهذا لا يكون إلا في الحولين، إذ لا يستغني الطفل في الغالب عن الرضاعة وهي التي تغنيه عن الجوع، وأما غير ذلك فإنه لا يأكله ولا يستسيغه، وربما لو أكل طعاما غيره لا أصابه مرض أو لحقه أذى أو ما شابه ذلك. طيب، على كل حال أيها الإخوة، من مسائل هذا الكتاب في الجملة ومسائل هذين الحديثين أنه أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على أن لبن الأنثى يحرم إذا كان 5 رضعات أو أكثر، على أن لبن الأنثى يحرم. طبعا اختلفوا في العدد كما سيأتي، لكن قالوا كل أنثى فإن لبنها يحرم، سواء أكانت ذات ولد أم لم تكن ذات ولد، وسواء أكانت بالغة أو ليست بالغة، وسواء أكانت شابة أم عجوزة، وسواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة، فإن لبنها يؤدي إلى التحريم، وهذا بالإجماع. لكن العلماء اختلفوا في مسائل في هذا، يعني اختلفوا، يعني مثلا في زمن الرضاع هل يشترط أن يكون في الحولين أو لا يشترط، واختلفوا أيضا في وقته، واختلفوا في سببه، واختلفوا أيضا في عدده، وما شابه ذلك من المسائل التي سوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. ووقع الإجماع على الأول، فكل أنثى لها لبن فإن لبنها يحرم طبعا مطلقا، باستثناء ما وقع من الخلاف، وسوف نعرف فيه الإجماع بإذن الله جل وعلا. كما اتفقوا أيضا على أن شرب اللبن في الحولين، أعني في العامين الأولين من سن الرضيع، أنه محرم، لكن اختلفوا فيما إذا كان بعد الحولين هل يحرم أو لا يحرم، على قولين مشهورين سوف يأتيان معنا بإذن الله. لكن وقع إجماعهم على ماذا؟ على أن الرضاعة إذا كان في الحولين فإنه ينشر الحرمة. هذان إجماعان مهمان في هذا الباب. من المسائل التي أشرت إليها أنهم قد اختلفوا فيها، أنهم قد اختلفوا في عدد الرضاعات المحرمات، كم هي؟ هل مجرد المصة أو المصتين تؤدي إلى التحريم، أم لا بد من 5، أم لا بد من 7، أم لا بد من 10؟ هذه كم قول؟ هذه 4 أقوال، 4 أقوال اختلف فيها أهل العلم. فالذي ذهب إليه الحنفية والمالكية عدم اشتراط عدد معين. هل أخذوا بحديث عائشة الأول الذي معنا؟
لا،
ما أخذوا، قالوا لا يشترط عدد معين في الرضاعات. فلو أن الرضيع قد التقم الثدي ولو لمرة واحدة وأخذ مصة واحدة، بما أن هذا الحليب قد وصل إلى جوفه، فإن ذلك ينشر الحرمة بينه وبين المرضعة وأقاربها، ويحرم بسبب ذلك ما يحرم من النسب. هذا قول الحنفية والمالكية. هل أخذوا بحديث عائشة الأول أو الثاني؟ ما أخذوا بهما. لماذا ما أخذوا بهما؟ لأنهم نظروا إلى أدلة أخرى، لعل حديث عائشة أو لعل حديثي عائشة وما شابههما لم تصل إليهم، أو أنها وصلت إليهم بأسانيد ضعيفة، ونحن لابد أن نوجد العذر للعلماء. قد يأتي إنسان ويقول كيف لا يأخذون بحديث عائشة وهو حديث صريح، لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي الحديث الآخر 5 رضعات محرمات وكانت 10، كيف لا يأخذ بهذين الحديثين ونحوهما؟ نقول لا بد أن نلتمس الأعذار للعلماء. هم استدلوا بأدلة أخرى. ماذا قال الله عز وجل في المحرمات من النساء في الآية؟ وأمهاتكم، ها؟ أيوه، وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ما تحفظونها؟ طيب، هذه الآية هل اشترط الله عز وجل لما ذكر التحريم هل اشترط أنه عددا معينا؟ ما اشترط عددا معينا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له ابنة حمزة بن عبد المطلب ابنة عمه ليتزوج بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنها أختي من الرضاعة، وهو حديث صحيح. فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضعت معه 5 رضعات أو 10 أو أكثر؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، ولكنه إيش؟ ذكر التحريم فقط بسبب إيش؟ بسبب الرضاع، بسبب الرضاع. فلذلك أرشد النبي فقالوا، فاستدلوا بهذين الدليلين ونحويهما على أنه لا يشترط عدد معين في الرضاع، ولكن الحرمة تثبت بثبوت الرضاع مطلقة، سواء كان قليلا أم كثيرا، سواء كان قليلا أم كثيرا. فهذا هو مذهب الحنفية والمالكية في هذه المسألة، وهم طبعا محجوجون بالأدلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب إسحاق بن راهوية وأبو ثور والظاهرية إلى أن الرضاع يثبت بثلاث رضاعات فقط، أو ما زال على ذلك، لكن ما كان أقل من ثلاث رضاعات فإن الحرمة لا تنتشر به. ما دليلهم؟ الحديث الأول، استدلوا بالحديث الأول، حديث عائشة، وهو لا تحرم المصة ولا المصتان. ما استدلوا بمنطوقه أو بمفهومه؟ استدلوا بالمفهوم، استدلوا بالمفهوم. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، معنى هذا أن الثلاث محرمات، أن الثلاث محرمات. وهذا مذهب الظاهرية، وهو مستقيم جدا على أصول مذهبهم، وشاركهم في الأخذ بهذا القول إسحاق بن راهوية كما تقدم، وأبو ثور وغيرهما من أهل العلم. والاستدلال أيها الإخوة بالمفهوم قوي أو ليس بقوي؟ قوي، إلا أن يخالفه المنطوق، والمنطوق هنا يخالف هذا المفهوم في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة الثاني الذي ذكر فيه الخمس. فتبين هنا أن هذا العدد وهو المصة والمصتان له مفهوم من حيث الحكم أو ليس له مفهوم؟ ليس له مفهوم، ليس له مفهوم، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المصة والمصتين لا تحرمان. لكن هل معنى هذا أن الثلاثة والأربعة تحرم؟ لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدليل الأدلة الأخرى. فهنا هم قد أخذوا بمفهوم أحد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفتوا إلى الباقي، لم يلتفتوا إلى الباقي. وذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، إلى أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا أو أكثر، إلا إذا كان خمس رضاعات أو أكثر. ما دليلهم؟ حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، مع قولهم إن أقل ما ينبت اللحم وينشز العظم خمس رضعات، وأخذوا هذا من عموم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على هذا، وتدل على هذا. طيب، هناك قولان آخران في المسألة. أحدهما أنه لا ينشر الحرمة إلا سبع رضعات فأكثر، وهناك والقول الثاني أنه لا ينشر الحرمة إلا عشر رضعات فأكثر. وهذان القولان يذكرهما أهل العلم ولا ينسبانها لأحد، ولكنها منقولة في بعض الآثار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالسبع. وأما العشر فإنها مذكورة في حديث عائشة، كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، فهذا جاء صريحا في حديث عائشة رضي الله عنه. ولعل من أخذ بهذا القول أو قال به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلغه رواية الخمس، لم تبلغه رواية الخمس، فلذلك قال به. وعلى كل حال قول من قال بأنها سبع هذا ليس عليه دليل، وهو منقول في بعض الآثار. وفي الجملة هذه خمسة أقوال في المسألة، وليست أربعة أقوال، وليست أربعة أقوال اختلف العلماء فيها في عدد الرضعات المحرمات. والصواب منها والله أعلم أنه لا ينشر الحرمة بين المرضعة والمرضع إلا خمس رضعات فأكثر، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وبهذا كانت تفتي، بهذا كانت تفتي، فكانت تقول لأم كلثوم أختها، أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه تقول أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه، أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. وهذا كما تقدم فيه أقوال كثيرة منقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أن عدد الرضعات المحرمات خمس فأكثر. طب لو كانت أربعا، إذن قولها خمس له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم عدد، له مفهوم، له مفهوم عدد. وعليه قامت فتاوى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل الرضعات المحرمات خمس. وأما من قال بأدنى عدد أو قال إنه لا تثبت الحرمة إلا بثلاث فأكثر أو خمس فأكثر أو سبع فأكثر أو عشر فأكثر، فأصحاب هؤلاء محجوجون بالأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها عقب مع ذكر الإجماع المتقدم أنهم اختلفوا في رضاع الكبير، في رضاع الكبير هل يثبت الحرمة أو لا يثبت الحرمة. رضاع الكبير هنا لا يقصد به فقط رضاع البالغ، لكن يدخل فيه أيضا لو أن الطفل رضع بعد أن تجاوز سن العامين حتى لو كانت خمس رضعات فأكثر، هل تثبت بها الحرمة أو لا تثبت بها؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وكذلك قال به جماعة آخرون أن رضاع الكبير لا يحرم، وأن الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، وأما إذا وقع الرضاع بعد الحولين فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. بماذا استدلوا؟ استدلوا بأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الوارد في قول الماتن رحمه الله. نقرأ هذه الأحاديث من كتاب المحرم. تفضل.
وعنها رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي
بن عمرو، سهلة بنت سهيل بن عمرو
بن عمرو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال. قال أرضعيه تحرمي عليه، أخرجه مسلم.
أعده.
وعنها أن
وعنها الضمير يعود إلى عائشة رضي الله عنها.
نعم. وعنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو،
سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية صحابية مشهورة، ولها قصة مع سالم مولى أبي حذيفة، وكانت هي زوجة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي، كانت زوجة له. وسهل بنت سهيل بن عمرو كما تعلم، سهل بن سهيل بن عمرو هو الذي كتب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في السنة الخامسة من الهجرة، وهو الذي جاء ابنه وهو يرسخ في قيوده عقب توقيع العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقال فلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سهيل أو سهل بن سهيل هذا أول واحد أصالحك عليه يا رسول الله، تعيده إلينا. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعلمون قصته مع أبي بصير وتربصهم لقوافل قريش التي كانت تقدم من جهة الشام على وجه الخصوص إلى مكة، فبسببهما حصل التنازل عن هذا الشرط بأن من جاءه مسلما من كفار قريش أن يرده إلى قريش بعد مدة وجيزة وهي بضعة أشهر على ما جاء في كتب السيرة. طيب، على كل حال هذه سهلة بنت سهيل بن عمرو، بسهلة بنت سهل بن سهيل بن عمرو، وكانت لها قصة مع زوجها ومولاها سالم. نعم.
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا
نعم
في بيتنا.
هو سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة، وكان من المسلمين الذين تقدم إسلامهم وهاجر إلى المدينة مع أوائل المهاجرين إليها، وكان هو الذي يؤم الناس في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وغيرهما من أكابر المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان مقرئا فقيها ذا شرف ومزية، وله فضل كبير وعلم غزير. نعم.
معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال.
هو ليس ولدا لهما، ولكن كان قد تبنياه، كان أبو حذيفة قد تبناه، ولما نزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، طبعا أبطل حكم التبني في الإسلام، كما حصل هذا مع زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعى زيد بن محمد، وسالم هذا كان يدعى لأبي حذيفة، وأبو حذيفة مختلف في اسمه على أقوال متعددة، ولكنه كان يدعى إليه، وهو ليس ابن له ولكنه بالتبني. فلما بلغ مبلغ الرجال وعرف ما يعرف الرجال، أي عرف ما يكون بين الرجل والمرأة، كان أبو حذيفة كأنه يجد في نفسه شيئا من ذلك، يجد في نفسه شيئا من ذلك، فجاءت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال أرضعيه تحرمي عليه.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرضاعه حتى تنتشر الحرمة بينها وبينه. نعم.
أخرجها مسلم.
أخرجها مسلم، يعني الأحاديث الثلاثة المتقدمة، ودلالة هذا الحديث ظاهرة، وهو حديث سهلة بنت سهيل، ظاهرة في كون الرضاعة أو أن رضاعة الكبير تنشر الحرمة بينه وبين من أرضعته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لما شكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد أن يدخل عليها، تريد أن يدخل عليها لأنه قد تربى عندها، فكأنه ابن من أبنائها، فلما نزل ذلك وتبين أنه لا يجوز له أنه يدخل عليها لأنه ليس ابنا لها وليس من محارمها، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إرضاعه، فقال أرضعيه تحرمي عليه، والحديث عند مسلم في صحيحه، فأزال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الحرج بتوجيهها إلى هذا الأمر. نعم. الذي بعده.
وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد.
طيب، على كل حال هذا في مسألة أخرى سوف تأتي معنا. نعود إلى مسألة رضاع الكبير. حديث عائشة المتقدم حديث صحيح لا علة له ولا غبار عليه، ولم يطعن فيه أحد من أهل العلم ولم يعله أحد بأي علة، فهو من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو دال كما تقدم على أن الرضاع الكبير ينشر الحرمة بين المرضعة والمرضع، وهذا ظاهر اللفظ، وهو لفظ صريح وحكم واضح منه صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت له عليه الصلاة والسلام وقد بلغ مبلغ الرجال، يعني بلغ وعرف ما يعرف الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه. هذا الحديث في مسألة مهمة، ألا وهي مسألة الرضاع الكبير، وهل ينشر الحرمة أو لا ينشر الحرمة، وللعلماء في هذه المسألة قولان أو عدة أقوال، فتقدم معنا القول الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، وهو قول عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، هؤلاء ذهبوا إلى أن الرضاع الكبير لا يحرم. لماذا؟ لأدلة كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الذي قدمت ذكره، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فيه الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وله شواهد متعددة، وهو حديث حسن لغيره، وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظرن إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. ويدل عليه الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا، وهو حديث عائشة أيضا، فإنه قال رحمه الله:
قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد.
قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. وفي هذا الحديث بينت أنه أخ لها من الرضاعة، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والله تعالى أعلم بالصواب، ولكنه ليس عبد الله بن يزيد المعروف برضيع عائشة، وليس عنبسة بن عمرو أيضا المعروف برضيع عائشة، هو غيرهما لعدة أسباب، من ضمنها مثلا أن عبد الله بن يزيد ما ولد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. نعم.
فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة.
قال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، يعني تأكدنا واصبرنا واختبرنا أن هذا الرجل مثلا هو فعلا أخ لكن من الرضاعة. ثم قال: فإن الرضاعة من المجاعة، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحقق من أمرين: الأول أنه قد رضع معها، والثاني أنه قد رضع معها في وقت هو بحاجة إلى الرضاعة الذي لا يغنيها عن غيره من المأكولات والمشروبات وهو في الحولين، لأن الغلام أو الغلامة في مثل هذا السن لا يستكفي بالرضاع عن غيره، فلا بد أن يكون هذا الرضاع يغنيه عن الجوع، يسد جوعه، لأن الرضاع بعد سن الحولين لا يغني ولا يسمن من جوع، فلذلك لا بد من التحقق من هذين الأمرين. نعم. والذي بعده في هذا المعنى أيضا، قالت:
وعنها أن أفلح أخا أبي القعيس.
أفلح أخا أبي القعيس، قيل هو أفلح ابن أبي القعيس، وقيل أفلح ابن قعيس، وقيل أفلح أخا أبي القعيس كما ورد في الحديث، وهو مختلف في اسمه، وهو عم لعائشة رضي الله تعالى عنها من الرضاعة، وبعضهم قال إن هذا الذي ذكر في هذا الحديث هو المذكور في الحديث الأول، ولكنه ليس هو جزما، لأنها في الحديث الأول قالت إنه أخوها من الرضاعة، وفي هذا الثاني قالت إنه عمها من الرضاعة، فهما قصتان متغايرتان.
جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب،
يعني لما أنزلت آية الحجاب المذكورة في سورة الأحزاب، وأمر الله عز وجل نبيه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلابيب هي الأكسية التي يتغطى بها النساء فوق الدرع، فيجعلن هذه المرض فوق رؤوسهن وعلى وجوههن، ولا تظهر منهن إلا عين واحدة يبصرن بها الطريق، ويعرفن بذلك أنهن حرائر، يعرفن أنهن حرائر كما أشارت إليه الآية، فلا يتعرض إليهن أحد بسوء. نعم.
قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت. نعم. فأمرني أن آذن له عليه،
لأنه عم لها من الرضاعة، لأنه عم لها من الرضاعة، فلا بد أن يكون هنا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد تأكد أنه عم لها من الرضاعة، وأنه عالم بأن الرضاعة حصلت في الحولين وأنها كانت خمسا فأكثر، فلذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها لأنه عم لها. على كل حال هذا فيه هذه الفائدة، وفيه مسألة أخرى ألا وهي معرفة من يحرم بسبب الرضاع، وهذا سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. إذن هذه الأحاديث وما جاء في معناها استدل بها الجمهور على أن الرضاعة لا تكون إلا في الصغر، وأما في الكبر فإنه لا تأثير لها، في الكبر لا تأثير لها. طيب بماذا يجيبون عن حديث سالم مولى أبي حذيفة؟ أجابوا عليه بأنه بأنه خاص، بأنه خاص بسالم وخاص بسهلة بنت سهيل بن عمرو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في لفظ الحديث أرضعيه، أرضعيه تحرمي عليه، فأعاد الضمير إلى من؟ ها؟ عاده إليها، لأن الضمير في قوله أرضعيه يعود على من؟ يعود على سهل، يعود على سهل. ثم قال تحرمي عليه، فجاء بالياء، بالياء، بياء الخطاب، مخاطبة لها رضي الله تعالى عنها. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا ظاهر خصوصية أم أنه عام؟ والدلالات تؤخذ من الألفاظ. ظاهر لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص بسهلة بنت سهيل بن عمرو، وأنه قصدها صلى الله عليه وسلم بذلك، أو بذلك الحكم الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. فهو ليس هذا اللفظ من ألفاظ العموم، ليس من ألفاظ العموم، لأنه عاد الحكم عليها. لكن لو أنه مثلا قال صلى الله عليه وسلم أرضعنهم تحرمن عليهم، هل يكون عاما أو لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة أو لا؟ وهو المشرع عن الله جل وعلا أم لا؟ هذا كله مجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا الحكم عاما لجاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يدل على العموم والشمول، ولكنه لما أتى بهذه الألفاظ وهذه الضمائر والحروف التي تدل على تخصيص الخطاب دل على أن هذا الحكم خاص بها رضي الله تعالى عنها وبمن ذكر معها وهو سالم. وأما ما عداها فإن هذا الحكم لا يتعدى إليها، فهذا الحكم حكم خاص وليس حكما عاما، وهذا هو ظاهر اللفظ وهو مفهومه عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه عامة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فهمه سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله تعالى عنها. فإنهن ذهبن إلى أن هذا الحكم الذي ذكر في حديث عائشة هذا خاص بمن؟ خاص بسهلة بنت سهيل، وليس عاما لنساء المسلمين، ليس حكما عاما لنساء المسلمين. أجابوا بهذا الجواب وهو جواب في مكانه، جواب في مكانه. خالف في هذه المسألة جماعة من أهل العلم كعائشة رضي الله عنها وابن أختها عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد المصري والظاهرية، وقالوا إن رضاع الكبير يحرم، قالوا إن رضاع الكبير يحرم وينشر الحرمة، وهم محجوزون بالأدلة الواردة في ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قد استدلوا بحديث سالم، ولهم أدلة عقلية لا التفات إليها ولا نظر فيها، لكنهم تمسكوا بحديث سالم وادعوا فيه العموم. ولكن العموم أيها الإخوة من أين يؤخذ؟ ما يمكن أن نأخذه من ألفاظ هذا الحديث. قصة دارت بين امرأة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، والعبرة بعموم فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعموم أزواجه رضي الله تعالى عنهم، وغالبهم عدا عائشة رضي الله تعالى عنها ذهبوا إلى أن هذه القصة مخصوصة بما وقع السؤال عنه، وليست عامة، وليست عامة. ولا شك أنه ما يمكن أن نقدم فهم عائشة رضي الله تعالى عنها على فهم سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولم يوافقها فيما أعلم على هذا القول أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالهم ونسائهم، وإنما أخذ عنها هذا القول بعض التابعين وتابعهم بعض الفقهاء، تابعهم بعض الفقهاء. والدليل الصحيح والنظر الصحيح يدل على أن رضاع الكبير لا يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من الوجاعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ماذا يستفيد الكبير من الرضاعة؟ ما يستفيد منها، لا سد رمقه ولا سقي عطشه، لا سقي عطشه ولا سد جوعه، ولا يستفيد منها أيضا حتى في التحريم. فيبقى الحكم على الأول، وهو أن الرضاعة في مثل هذه الحالة لا يثبت الحرمة ولا ينشرها. طيب في الرضاع عموما سواء كان في الرضاع عموما إذا كان في الحولين أو في غيرهما عند من يقول بأن رضاع الكبير ينشر حرمة، هل يشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى التقام الثدي أو لا يشترطونه؟ يعني هل يشترطون نصه مباشرة أو أنه إن حصل غير ذلك فإنه ينشر الحرمة؟ مثلا سهلة بنت سهيل ماذا صنعت؟ هل كانت تلقم ثديها سالما مولى أبي حذيفة وهو ليس محرما لها؟ لا، ورد عند النسائي وغيره أنها كانت تحلب له في كعب، يعني في إناء صغير، في كل يوم مرة فيشربه لمدة 5 أيام ثم دخل عليها، فكانت تحسر عن رأسها وهو عندها، وهذا حكم أكرمها الله عز وجل به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء رحمهم الله اشترطوا التقام الثدي كالليث والظاهرية، قالوا حتى في الكبير، لأنه عند الليث والظاهرية أن رضاع الكبير ينشر حرمه. فليت شعري كيف يعني تبرز المرأة ثديها لرجل بالغ على قوليهما ليلتكمه يمتص منه حتى تثبت الحرمة؟ هذا في الحقيقة من تأمله يقول هذا منافق للقواعد العامة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون هذا القول قولا صحيحا، وفي نظر كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه قول شاذ ولا يجوز أن يفتى به ما ولا ينبغي. طيب،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ ما يحرم من الرحم، متفق عليهن، واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس
وعبد الله بن عباس المطلب من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، وكان من أذكياء الناس وفقهائهم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في العلم بالفقه وعلم التأويل، فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وهذا يدل على أن الله عز وجل يريد به خيرا، لما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو حديث صحيح. فالفقه في الدين ومعرفة تأويل آي كتاب الله سبحانه وتعالى هذا من علامات السعادة للإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وهو أشرف ما يعطاه الإنسان أن يكون عنده علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى علم. ولا يمكن أن يحصل هذا أيها الإخوة إلا بسلوك طريق طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا يدلنا على عظيم فضل العلم وشريف مكانته. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قد تبوأ بذلك منزلا عظيما، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يدخله مع شيخ قريش، يدخله إلى مجلسه، فقال بعضهم لنا أولاد كهذا، لأنه كان صغيرا ذلك الوقت، هو النبي صلى الله عليه وسلم مات ولعبد الله بن عباس 13 سنة، وإذا احتسبنا سنتين وشيئا هي خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فيكون مثلا عمره 15 سنة، 15 سنة وبضعة أشهر، والله أعلم كم كان سنه لما كان يدخله عمر رضي الله عنه، وعمر قد مات 21 للهجرة كما هو معلوم. على كل حال كان عبد الله بن عباس يدخل مع شيوخ قريش وعلماء المسلمين وفقهاء الصحابة وهو دون سن 20، فكانوا يقولون لنا أولاد كأولادي، فلماذا يدخله ولا يدخله؟ فأراد عمر رضي الله تعالى عنه يوما أن يبين لهم فضله، فأرسل إليه، قال عبد الله بن عباس وما علمت أنه أرسل إلي إلا ليبين لهم ذلك، فقال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم هذه منة يمتن الله عز وجل بها المسلمين بفتح مكة، وقال بعضهم لا أدري. فقال له ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح فهو إعلام بدنو أجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما بقي من عمله إلا الاستغفار لله جل وعلا، وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة. فقال عمر والله ما علمت فيها إلا ما تعلم، لا أعلم فيها إلا ما تعلم. فتبين لهم فضل عبد الله بن عباس وفقهه ومعرفته بتأويل آية كتاب الله سبحانه وتعالى، والتفسير المنسوب إليه وهو نور الاقتباس في تفسير ابن عباس ليس تأليفا له، ولكن جمعه بعض أهل العلم من أقواله، وبعضه قد يثبت عنه والبعض الآخر قد لا يثبت عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكما قدمت كان من الأذكياء، كان رجل يقعد في مجلسه يريد أن يتصيد عليه الخطأ، فمرة قال ابن عباس إن الهدهد يرى الماء في جوف الأرض، فقال له اليوم وقعت يا ابن عباس، فرح بها، قال اليوم وقعت يا ابن عباس. الغلام ينصب الشراكة للهدهد فيقع فيه ولا يراه، كيف يرى الماء وهو في باطن الأرض؟ فقال إنه إذا وقع القدر بطل البصر، إذا وقع القدر بطل البصر، فهذا شيء قدره الله عز وجل عليه يبطل فيه بصره. فعلم أنه كان مخطئا في حق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. على كل حال هذا أردت أن أذكره لبيان أهمية طلب العلم، ليس هناك شيء أشرف في الدنيا من طلب العلم وتحصيله، فالإنسان يحرص عليه ولا يقول في يوم من الأيام إنه قد حصل شيئا من العلم، أبدا، لو يفنى عمرك ما تحصل إلا الشيء القليل من العلم. ليت الإنسان يحصل من العلم ما يقيم به صلاته وحجه وزكاته وما شابه ذلك من أمور عباداته ومعاملاته، يكدح ويتعب. لذلك كان بعض السلف يقول العلم لو أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه، ما أعطاك إلا بعضه. فالعلم بحر لا ساحل له، لكن لكل مجتهد نصيب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يجتهد، والتوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. إذا لم يفتح عليك في السنة الأولى، في السنة الثانية، في الرابعة، في الخامسة، قد يفتح الله عز وجل عليك في السنة الخمسين، ولك 70 سنة، لكن يجتهد الإنسان. طيب، ثم قال
أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال
يعني يتزوجها لأنها ابنة عمه، وحمزة هو ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، من أفاضل المسلمين وأكابر المجاهدين في سبيل الله عز وجل، واستشهد بأحد في السنة الثالثة من الهجرة في شوال. نعم.
فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
قال إنها لا تحل لي، وما العلة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في ذلك، فقال
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والمحرمات من النسب أصناف، كالأم والبنت والأخت وما شابه ذلك مما ذكر في الآية وهي معروفة. فعلى كل حال المحرمات من النسب معروفات، والرضاع ينشر الحرمة، ويحرم بسببها ما يحرم من النسب، يحرم بسببها ما يحرم من النسب. يعني اجعل أختك من الرضاعة كأختك من أمك وأبيك، أو من أبيك أو من أمك، وانظر ماذا يحرم عليك من أختك، فإنه يحرم عليك من أختك من الرضاعة. فكل ما يحرم من النسب يحرم بسبب الرضاع، بسبب الرضاع. فليس هناك في الحرمة، الحرمة فقط، الحرمة ليس هناك فرق بين أختك من النسب وأختك من الرضاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل يجوز لك أن تتزوج ابنة أختك؟ لا يجوز بنص القرآن. فكذلك ابنة أختك من الرضاع ما يجوز أن تتزوجها. هل يجوز لك أن تتزوج ابنة أخيك من النسب؟ فكذلك ابنة أخيك من الرضاعة لا يجوز أن تتزوجها. هل يجوز أن تتزوج أختك من الرضاعة، أختك من النسب؟ لا يجوز. عمتك، خالتك، ما يجوز وإن علت، لا يجوز أن تتزوجها. فكذلك أخت عمتك وخالتك من الرضاعة لا يجوز أن تتزوجها ولو علت، لعموم هذه القاعدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة تضبط لك المسألة 100%، ما تحتاج إلى شيء بعدها. فتطبق، تقول ماذا تقرب لي هذه المرأة، أو ماذا تقرب هذه المرأة لذلك الشخص من الرضاعة، فمثلا يقال هي ابنة أخيه من الرضاعة، إذن هو عمها، ما يجوز أن ينكحها وأن يتزوجها، لأنه لا يجوز أن يتزوج ابنة أخيه من النسب لأنه عم لها. وهكذا، وهذه قاعدة عامة تضبط لنا هذه المسألة. انتهى بهذا كتاب الرضاع أو بقي فيه حديث؟
حديثان.
طيب بقي حديثان، تفضل.
وفي لفظ ما يحرم من الرحم.
نعم، والرحم يعني به النسب، قصد به النبي صلى الله عليه وسلم النسب، والمعنى واحد. نعم.
متفق عليهن، واللفظ لمسلم.
طيب.
وعن أم سلمة قالت:
أم سلمة هي هند بنت أبي أمية المخزومية، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهورة من أمهات المؤمنين. نعم.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطر.
وهذا مسألة قد تقدمت. قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق إيش؟
ما فتق الأمعاء
في الثدي. ما فتق الأمعاء يعني نزل في الأمعاء، لأنه إذا سال فيها كأنه يفتقها، أي يوسعها، ينزل فيها اللبن. نعم.
وكان قبل الفطم.
وكان قبل الفطم يعني قبل سن الفطام، وسن الفطام يكون عقب اكتمال الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالحولان هما المقصودان هنا، وهما سن الرضاعة، ولا رضاعة فيما زاد على ذلك. وهذا من ضمن الأحاديث التي يستدل بها على أنه لا، على أن الرضاعة الكبير لا يحرم، بل إنه لا يجوز، لا يجوز إذا كان هذا الرجل بالغا أو مميزا. أما إذا كان صغيرا وأرضع وهو فوق سن الحولين يعني في السنة الثالثة أو نحوها ولحاجة، فإن هذا لا بأس به، لكنه لا يحرم حتى لو كان أكثر من 5 رضاعات. نعم.
رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوله.
هذا الحديث حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان، وكذلك صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حديث صحيح، وهو دال على ما تقدم، وأن الرضاع لا يكون إلا في الحولين. نعم.
وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار.
ابن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي أبو عمران الهلالي، من ثقات المسلمين وأئمتهم. نعم.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو الجمحي مولاهم أبو محمد المدني، وهو تابعي ثقة فقيه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يعني في السنتين الأوليين من ولادة المولود. نعم.
رواه الدارقطني وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم ابن جميل وهو ثقة حافظ.
نعم، الهيثم بن جميل الثقفي وهو ثقة حافظ كما قال الدارقطني. ومعنى قولي هذا أنه لم يذكر فيه أحد ابن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الهيثم بن جميل. هذا الحديث اختلف فيه على سفيان بن عيينة على طريقين أو على وجهين. الوجه الأول رواه الهيثم بن جميل، الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه في ذلك سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور أوثق من الهيثم بن جميل، فرواه عن سفيان عن عبد الله بن عباس من قوله ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعله موقوفا على عبد الله بن عباس، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه جماعة كثيرة من أهل العلم. فالصواب في هذا الحديث أنه حديث موقوف على عبد الله بن عباس ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه ورد في الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وتقدمت مسألته وهو حجة في كون الرضاع لا يكون إلا في الحولين. نعم. وبهذا انتهينا من كتاب الرضاع. ننتقل إلى كتاب النفقات والحضانة. أول حضانة. نعم.
كتاب النفقات والحضانة.
النفقات جمع نفقة، جمع نفقة، وهي ما يخرجه المرء في الصرف على نفسه أو على زوجه وأولاده، فهي اسم للنفقة الواجبة على من وجبت عليه. والحضانة، الحضانة بفتح الحاء المهملة والضاد المعجمة، وهي مأخوذة من الحضن بإسكان الضاد، وهو الحجر. هذا معناه من حيث اللغة الحجر، الحضانة هي الحجر. يعني مثلا هذا اللاقط لما حضنته إلى نفسي احتجرته إليها. لماذا؟ لأني أخشى أن يأخذه أحد الطلاب مثلا. وأما في المعنى الشرعي فإن الحضانة هي صيانة الصبي والمجنون عما يضرهما، حفظ الصبي أو حفظ المجنون عما يضره. والأصل أنها تطلق ويراد بها الصبيان، حفظ الصبيان. والصبيان اسم جنس يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، أو نقول الأولاد، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى. فإذا هذا هو المقصود بالحضانة، فهي حفظ الصغير أو المجنون عما يضرهما ويلحق الأذى بهما. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة،
هند بنت عتبة ابن ربيعة زوج أبي سفيان صخر بن حرب ووالدة معاوية بن أبي سفيان، ولها أخبار في السيرة والتاريخ، أخبارها مشهورة، وهي التي دعت وحشيا وكان يكنى بأبي دسمة، فكانت تحثه وتحضه على قتل حمزة رضي الله تعالى عنه، لأنه قتل أباها وأخاها يوم بدر. ولها قصص مشهور، وأسلمت عام الفتح وبقيت إلى زمن عثمان. نعم.
امرأة أبي سفيان،
أبو سفيان هو صخر بن حرب، أبو سفيان القرشي صخر بن حرب، وكان من المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصح أنه أسلم عام عمرة القضية، فكتم إسلامه إلى زمن الفتح، فأسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم قبيل دخوله إلى مكة فأعلن إسلامه. نعم.
على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح،
يعني أنه ممسك للمال، والشحيح أعم من البخيل، لأن البخل في المال فقط، وأما الشح قد يكون في المال وفي الأخلاق ونحو ذلك. نعم. أيوه.
رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني.
نعم.
إلا ما أخذت من ماله بغير علمه.
نعم. قالت إنه لا يعطيها من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها، وإنها تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها، فهل في ذلك شيء؟ نعم.
فهل علي في ذلك من جناح؟
يعني من حرج وإثم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها، لأنه حق لها أو لا، هذا هذه العلة لأنه واجب لها، لكنه كان يشح عليها به فأباح لها أن تأخذ من هذا المال ما يكفيها ويكفي بنيها. نعم.
متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا الحديث حديث متفق عليه ولفظه لمسلم. طيب ما دلالته الفقهية؟ يدل هذا الحديث على وجوب نفقة الزوج على زوجته وأولاده، حق واجب، فمن حق الزوجة وحق الأولاد النفقة، وهي واجبة على الزوج، واجبة على الزوج. طيب وهذا أمر متفق عليه عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكنهم اختلفوا هل تكون النفقة على قدر الحاجة وعلى قدر ما يستطيع، أم أنها تكون مقدرة بتقدير معين للزوجة في كل يوم. فالجمهور على أن النفقة تكون مقدرة بالحاجة، فهذه المرأة يكفيها في اليوم مثلا 3 دراهم، وهذه يكفيها 5 دراهم هي وأولادها، وهذه 10 دراهم، أو هذه يكفيها مد من البر، وهذه لكثرة أولادها تحتاج إلى مدين أو 3 أمداد. فقدروا النفقة بمقدار الحاجة أو مقدار الكفاية، وحجتهم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيه خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، فتكون الحاجة فتكون النفقة مقدرة بالحاجة. وخالف في هذه المسألة بعض أهل العلم فقالوا إنها تكون مقدرة بالأمداد. في السابق قد الرجل لا يحصل شيئا من المال أو ليس عنده شيء من المال، فكيف تحصل المرأة؟ فكيف ينفق عليها؟ يعطيها مثلا في كل يوم شيئا من البر أو الحنطة أو الشعير أو ما شابه ذلك. فقالوا وقد اختلفوا في هذا المقدار أيضا، فمن الفقهاء من قال إن الزوجة تعطى في كل يوم مدين، ومنهم من قال مدا ونصف المد، مدا ونصف المد، ومنهم من قال مدا واحدا. وهذه الأقوال الثلاثة ليس عليها دليل، والصواب هو الأول، ودليله ما وقع في حديث أو ما وقع في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون النفقة مقدرة بالكفاية لا مقدرة بالأمداد، تكون مقدرة بالكفاية أو بكفاية هذه الأسرة لا بالأمداد. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو مذهب أهل الحديث لما جاء في هذا الحديث ونحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده.
وعن طارق المحاربي.
طارق المحاربي هو طارق بن أشيم المحاربي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قدمنا المدينة فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قدمنا المدينة، وهكذا يذكر اسم هذا البلد في الغالب، لا يضاف أو لا يوصف، فلا يقال مثل المدينة المنورة أو المدينة النبوية، ولكن يقال المدينة أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموجود في كتب السنة. نعم.
قائم على المنبر يخطب
يعني
الناس وهو يقول
مسجده عليه الصلاة والسلام
يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول.
قال يد المعطي العليا يعني لها الفضل والمزية والشرف، وهي كذلك تكون في الحس، لأنه إن أعطى غيره فإن يده تكون هي العليا ويد الآخر هي السفلى. نعم.
وابدأ بمن تعول.
وبعض الناس قد يتعجرف ويبالغ ويقول يعني من إكرامي للفقير وزيادة إكرامي له أن يجعل يده هي العليا ويده هي السفلى، فيعطيه من أسفل يده حتى يأخذ الفقير من أعلى، يأخذ الفقير من أعلى، وهذا في الحقيقة شيء لا معنى له في الشريعة. نعم.
أمك وأبوك وأختك وأخاك.
قال يد المعطي
العليا
وابدأ
بمن تعول.
طيب وهذا فيه بيان لفضل النفقة سواء كانت واجبة أم مستحبة، والإنفاق في سبيل الله جل وعلا قد بيّن الله عز وجل لنا فضله في آيات متعددة، ومنها آيات كثيرة في سورة البقرة، وبيّن أن ما ينفقه الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الحديث أنه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، يعني ولا كبر. والأحاديث على كل حال في هذا وبيان فضله كثير، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وما ينفقه الإنسان على زوجه وعلى أولاده صدقة له، لما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأعظم النفقات وأعظم الصدقات ما كان واجبا على الإنسان من الزكوات والنفقات الواجبات، ثم يأتي بعد ذلك ما زاد على هذا من فضل يمكن الله عز وجل منه من يشاء. والسلف من سنتهم أنهم كانوا ما يقع في أيديهم شيء إلا وأنفقوه في سبيل الله جل وعلا، وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنا نعلم أنه مرة أقيمت الصلاة فأراد أن يتقدم من القوم، ثم خرج إلى بيته والناس قيام، ثم عاد وقال إنه تذكر تبرا في البيت، يعني شيئا من الذهب غير مصنوع، فقسمه قبل أن يدخل في الصلاة، خشي أن ينسى صلى الله عليه وسلم أو أن يؤخره. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس يوما إلى الصدقة، ولعل هذا كان في غزوة العسرة كما قاله بعض أهل العلم. فجاء أبو بكر بكل ماله أو بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وعبد الرحمن بن عوف ضرب أمثلة عظيمة في الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض السلف خرج من ماله أكثر من مرة، صدقة لله جل وعلا، فأصبح فقيرا ليس عنده شيء، ثم نمى ماله فخرج منه مرة ثانية تصدق بكل ماله أو بماله كله، ثم فعل هذا مرة ثالثة. واليوم بعض الناس يكنس ويرصد في البنوك، ولو قلت له ريال واحد صدقة لله عز وجل، نريد نشتري لمبة في المسجد، لمبة كوع بريال، يقول ما عندي. ومن قال لك إن عندي مال؟ ما عندي شيء. والأرصدة كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الشح والبخل، وهو يعني من الصفات الذميمة في الإنسان. لا شك أن الإنسان لا يبسط يده بماله كله حتى لا يبقى يعني فقيرا محسورا، لكن إن فعل ذلك هل يأثم؟ ما يأثم. لكن أيضا ما ينسى الإنسان نفسه من الخير، ما ينسى نفسه من الخير، يصرف على نفسه ويصرف على أهله وعلى ولده وعلى الفقراء من جيرانه وطلابه ومشايخه ومن يعلم أنه محتاج أو ما شابه ذلك، وله في ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. قابلت طالبا في بعض البلاد، فكان الرجل يعني أظهر احتراما ومحبة كبيرة، فقال تدرون لماذا أصنع أنا هذا بأهلي بالسعوديين؟ قلت لا والله ما ندري، ما السبب؟ هل هناك سبب؟ قال نعم، أردت أن أسافر وأعود إلى بلدي قبضت علي الجوازات وما عندي ريال واحد، وأعطوني مهلة 24 ساعة حتى أسافر. يقول فقعدت في البيت أبكي، رجل عمره فوق 40، يقول حتى سمع أحد المارة ببكائي وأنا في البيت. تصور رجل يبكي، يقول وزوجتي تبكي وأولادي يبكون. فطرق علينا الباب قال ما بكم؟ خير إن شاء الله. قال والله قصتنا كذا وكذا، وسوف نسافر صباح هذه الليلة، هذا الكلام بعد العشاء، سوف نسافر صباح هذه الليلة وليس معنا ريال واحد، ما ندري ماذا نصنع حتى الوصول، وهو في مكة. يقول لا أدري كيف نصل إلى جدة. يقول انتظر حتى أتيك، هذا الكلام له الآن أكثر من 30 سنة. يقول فعاد إلي بعد ساعة ووضع شيئا من المال في يدي وشعرت أنه كثير، فانصرف. يقول والله ما كلمني إلا بالسلام ثم انصرف، لا أعرفه ولا أعرفه. يقول فعددت هذا المبلغ فرأيت أنه 10,000 ريال. يقول فجلست أبكي مرة أخرى. يقول وأيضا هذا بكاء من الفرح الآن. يقول فذهبنا إلى الأسواق المجاورة للحرم واشترينا ما نريد، كل ما نريد اشترينا. ثم ذهبنا مسرورين، بدلا كان السفر يعني مسبب لنا حزنا وما شابه ذلك، وركبنا الطائرة إلى بلدنا. لذلك يقول أنا كلما رأيت هذا الشماغ الأحمر يقول أحب أصحابه لأنه كان يلبس شماغا أحمر. كيف هذا؟ ماذا يكون أجره عند الله سبحانه وتعالى؟ أدخل السرور على عبده المؤمن وفرج عنه كربة. هذا يرجى أن يفرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا يدل على فضل النفقة في سبيل الله عز وجل، إذ يبخل بها كثير من الناس، إذ يبخل بها كثير من الناس، نسأل الله العافية. طيب، ماذا قال في الحديث؟
وابدأ بمن تعول.
قال وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول. قوله وابدأ من البداية، وقوله من تعول أي من يجب عليك أن تنفق عليه. فكل من أنفقت عليه فهو عيال عليك، سواء كان من ولدك أو كان هو والدك أو كانت هي أمك، فأنت عائلها. وابدأ بمن تعول أي من تنفق عليه. نعم،
أمك وأباك.
ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالترتيب فقال أمك، فجعلها على رأس القائمة، جعلها على رأس القائمة لأنها هي الأحق بالبر. وأباك ثنى به لأنه يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم. وهذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقيدة بما إذا كانوا محتاجين إلى النفقة والإعالة. نعم.
وأختك وأخاك.
وأختك وأخاك، بدأ بالأخت لأنها تقر في البيت ما تعمل، والأخ لأنه قد يعمل ولكنه لا يستطيع أن يتكسب جيدا فينفق عليه.
ثم أدناك أدناك،
يعني ثم الأقرب إليك في الأقرب، فليس الابن كابن الابن، وليست البنت كبنت البنت، لكن تبدأ بالأقرب فالأقرب في الإعالة. نعم.
رواه النسائي وابن حبان. وقال الدار قطني طارق له حديثان رواه روى أحدهما ربعي عنه والآخر جامع ابن شداد، وكلاهما من شرطهما.
نعم، على كل حال هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه جماعة كثيرة من أهل العلم، وهو من الأحاديث الأصول فيما يتعلق بالنفقات ومعرفة درجاتها وترتيبها، وهو حديث صحيح لا علة له كما سلف. لكن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا أيهما أولى بالنفقة، الأم أو الأب. طبعا إذا كان المرء مثلا إذا كان الابن يجد نفقة الواحدة منهما ولا يجد نفقة الآخر، يعني ما له يعني إن ما له محدود، فهل يبدأ بالإنفاق على أمه أم بالإنفاق على أبيه؟ الجمهور على أنه يبدأ بالإنفاق على أمه إذا كان لا يجد إلا كفايتها، ثم إن فضل شيء ينفق به على أبيه. وذهب الشافعية المالكية إلى أن الأب مقدم على الأم في هذا، والصحيح هو الأول لقول لما ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحابتي فقال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أباك. وهو حديث صحيح، فحقها آكد، وهي أولى بالبر فيما حكاه بعض أهل العلم بإجماع علماء المسلمين، حكي عليه الإجماع أن الأم أولى بالبر من الأعظم، أعظم وأحق بالبر من الأب، لما جاء في ذلك من النصوص في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن إذا كان الإنسان لا يجد إلا نفقة أمه دون نفقة أبيه فيبدأ بأمه دون أبيه، وإذا استطاع أن يجمع لهم النفقة فذلك أفضل، لكن هذا إذا تعسر كما سلف. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله
بعد الأب من يأتي؟ الأخت. ولماذا ثم الأخ ثم الأولى فالأولى؟ ولماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأخت على الأخ؟ لأنها في الغالب لا تستطيع التكسب بذاتها وتحتاج إلى النفقة، بخلاف الأخ فإنه قد يتكسب بذاته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
طيب، أعد لفظ الحديث.
للمملوك طعامه وكسوته.
للمملوك قوله للمملوك، المملوك هو العبد أو هو المولى، وذكر هنا باللفظ المذكر، ويدخل فيه الأنثى إذا كانت مملوكة أو جارية تدخل في ذلك، لكن هذا من باب التغليب. قال للمملوك كسوته، الكسوة بكسر الكاف أو ضمها، بكسر الكاف أو ضمها، تقول كسوته وكسوته، كل ذلك صحيح. وهي والكسوة ما يلبسه من الثياب. قال للمملوك كسوته وطعامه، والطعام هنا يدخل فيه الشراب، يدخل فيه الشراب. نعم.
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
قال بالمعروف، يعني على حسب قدرة الإنسان. ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فمثل هذا يعني، وهذا معناه أنه لا يجوز أن يحمل من العمل ما لا يطيق، والطاقة هي القدرة والاستطاعة. قال ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، يعني إلا ما يقدر عليه ويستطيعه. وأما إذا كان لا يقدر على عمل ولا يستطيعه فإنه لا يجوز أن يكلف به، ومن كلفه به فإنه ظالم غاشم، نسأل الله العافية والسلامة. لأن بعض الناس قد يكلف الإنسان عملا شاقا، يكلف مولاه لأنه هو مولى له، يكلفه بعمل شاق ما يستطيع عليه الاثنان والثلاثة، فيكلفه به لوحده، ومثل هذا يكون من الإشقاق عليه. والله عز وجل بيّن مع أنه الخالق أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكيف يحصل هذا من مخلوق على مخلوق مثله؟ ما يجوز هذا شرعا. ومن قال وإذا كلفه ما لا يطيق فليعنه، ورد هذا في بعض الألفاظ. على كل حال، هذا الحديث من رواه؟
رواه مسلم.
الحديث عند مسلم في صحيح، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث دلالة فقهية، وهي أنه تجب نفقة المملوك على سيده من طعام وكسوة، إضافة إلى أمر آخر وهو لا يتعلق يعني بباب النفقات، لكن يعني هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ذكر نفقة المملوك هنا، وأنه لا يكلف هذا المملوك من العمل ما لا يستطيع عليه، بل يكلف ما يستطيع فقط ويسكت عما عدا ذلك. والحديث عند مسلم كما سلف، وقد وقع إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، أو نقول قد انعقد إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب نفقة المملوك على سيده، يجب عليه أن ينفق عليه وأن يكسوه، لكن اختلفوا هل يكسوه على قدر حاله أو أنه يكسوه أفضل ما يجد. هو ورد عن ابن عمر أو عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يلبس غلامه مما يلبس، ويطعمه مما يأكل، ويركبه مثل ما يركب، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، زيادة في الإكرام وحفظا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المماليك. لكن الذي يسقط به الواجب ما تقوم به الحاجة، فإن أطعمه طعاما يكفيه ويسد رمقه، أو ألبسه لباسا يكفيه ويستر عورته، فإن ذلك يسقط الواجب عنه، وإن زاد فأكرمه بما شاء فله في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هذه المسألة ليس فيها اختلاف. طيب، لعل الأحاديث التي وردت بعد هذا في الحضانة، ماذا قال المؤلف؟
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو،
هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، وهو صدوق. نعم. وأبوه هو شعيب بن محمد، وهو صدوق مثله. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذه الأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الإسناد مثل له الذهبي في الموقظة بأنه أعلى أنواع الحديث الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه السلسلة متكلم فيها عند بعض المحدثين فرأى بعضهم أنها منقطعة، والصواب أنها ليست منقطعة، لأنهم ظنوا أن الجد هو عمرو بن العاص وهو عبد الله بن عمرو، وبعضهم لما قيل عن جده ظنوا إن الجد هو جد عمرو بن شعيب وليس كذلك، وإنما هو جد شعيب بن محمد. طيب جد محمد بن عبد الله، جد محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب تفضل.
أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء،
يعني حملته في بطنها وقت الحمل 9 أشهر، كان بطنه كالوعاء له، والوعاء كالقدر. نعم.
وثدي له سقاء،
وثدي له سقاء، السقاء هو القربة، قربة الماء، فكانت تطعمه من لبنها، فشبهت ثديها بالقربة، قربة الماء التي يستقي منها الإنسان. نعم.
وحجري له حواء،
حجري يعني تعني الحضن، تعني الحضن، وهو ما بين الصدر والفخذين. نعم.
وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني.
نعم. فكيف يأخذه وقد كان بطني له وعاء وصدري له سقاء وحجري له حواء، كيف يأخذه مني وقد طلقني؟ نعم.
فقال لها رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم،
تستعدي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنت أحق به ما لم تنكحي،
يعني ما لم تتزوج، أنت أحق بهذا الطفل ما لم تتزوج، يعني حضانته لك ما لم تتزوج، والمفهوم أنك إذا تزوجت فإن حضانته تنتقل إلى أبي.
رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والحاكم وصححه.
هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه، وما سكت عنه فهو حديث حسن كما مال إليه ابن الصلاح والعراقي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي عن الحاكم، رواه البيهقي عن الحاكم. على كل حال هذا الحديث حديث حسن، لأنه يدور على عمرو بن شعيب عن أبيه وهما صدوقان، فقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي حديث حسن. نعم.
وعن أبي ميمونة
طيب.
قال
يعني هذا واضح، الحديث دلالته واضحة، فيدل هذا الحديث على أن الحضانة، حضانة الطفل إذا طلقت أمه، أنها هي الأحق بها ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، ومفهوم هذه الدلالة أنها إذا تزوجت فإن والده أحق بالحضانة، تنتقل الحضانة إليه. ومع ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المرأة إذا تزوجت هل تسقط حضانتها أم لا، فالذين أخذوا بهذا الحديث قالوا تسقط حضانتها، وعلى هذا الأئمة الأربعة والجمهور من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذهب الحسن البصري من التابعين وابن حزم من الظاهرية إلى أنها لا تسقط، إلى أنها لا تسقط، واستدلوا على ذلك مثلا بقصة ابنة حمزة لما خرجت من مكة فتنازعها جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وغيرهما من أقاربها، فلما بلغوا المدينة حكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم بها لجعفر ابن أبي طالب لأن خالتها عنده، فقضى بحضانتها للمرأة مع تزوجها، والخالة كالأم، قال والخالة كالأم، فكما أن الأم إذا تزوجت قالوا لا تسقط، قالوا كذلك الخالة إذا كانت متزوجة فإن هذا لا يمنع من كفالتها لابنة أختها لأنها بمنزلة أمها، ولكن أصحاب هذا القول خالفوا أو لم يأخذوا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع صراحته، وهناك طائفة أخرى توسطت بين القولين المتقدمين فقالوا لا تسقط الحضانة إذا تزوجت هذه المرأة بقريب، إذا كانت هذه الأم تزوجت بقريب فإن حضانتها لأولادها لا تسقط، وأما إذا تزوجت ببعيد فإنها تسقط، وهؤلاء يعني أصحاب هذين القولين جميعا قولاهما مردودان بالحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله أنت أحق به ما لم تنكحي. ونحن يجب علينا أن ندور مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ولا نتركه لقول أحد كائنا من كان. فأسعد الناس بالأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هم الأئمة الأربعة ومن وافقهم على ذلك بكون المرأة إذا تزوجت فإن حضارتها تسقط وتكون للزوج. طيب.
وعن أبي ميمونة قال بينما نحن عند أبي هريرة
أبو ميمونة مختلف في اسمه كما سيأتي وهو ثقة.
إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مبهم متن الله أعلم من هي. نعم.
فداك أبي وأمي
أي أفديك بأبي وأمي أفديك بأبي وأمي فهما فداء لك فنفساهما دون نفسك يا رسول الله فيموتان أو يموت أحدهما ولا تموت أنت أو ينالهما شيء من الأذى ولا ينالك أنت فهما يفديانك بكل شيء. وهذا واجب على كل أحد أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وبوالديه قال أهل العلم ولا يفدى الوالدان بأحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجعلان فداء دون أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم حقهما على الولد. نعم.
إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي
عنبة من بئر أبي عنبة بئر أبي عنبة عنبة بكسر العين واسمه عبد الله بن عنبة وقيل عامر بن عنبة وكانت قرب مسجد العنبرية المعروفة اليوم في المدينة ثم اندثرت ذهبت تحت الطريق الأسفلتي ولا فائدة من بقائها ولا تعلق بآثارها. نعم.
فجاء زوجها وقال من
وهي تعتبر بعيدة عن المدينة ذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لصلاة الاستسقاء والعيدين خرج إلى موضع مسجد غمامة خارج البلد فما بالك بذاك الموضع الذي عند محطة القطار بعيد فهو أصبح مميزا وأصبح قويا وقادرا على الاستقامة من البئر البعيدة والإتيان والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى أمه. طيب.
فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني
يقول هذا ولدي من يخاصمني فيه وكان مميزا معنى أنه لما كان يحمل السقاء ويذهب إلى البئر ويعود مميز غير مميز مميز. طيب فإذا هو طلق أمه وأمه تريد أن تأخذه والأب يقول هذا ولدي من يمنعني منه ولدي ذا حضانته لي. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
نعم. أيوة.
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجة والترمذي مختصرا.
على كل حال هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الغلام يعني أو الجارية إذا كان صغيرين دون سن التمييز فلحق بهما الأم ما لم تتزوج وإذا تزوجت تنتقل حضانة إلى الأب. طيب إذا كان مميزين إذا بلغ الطفل سن التمييز كولد هذه المرأة التي جاء ذكرها في الحديث أو بلغت البنت مثلا 6 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين لمن تكون حضانتها؟ فرق العلماء رحمهم الله تعالى بين المسألتين فقالوا أما الغلام إذا كان مميزا أو إذا بلغ فوصل أمره يعني إلى أن يختار أحد والديه قالوا يخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قصة هذا الحديث فإنه خير الولد بين أمه وأبيه فاختار أمه فقالوا يخير فأيهما اختار يذهب معه. وهذا شيء لا يكاد يختلف فيه أهل العلم رحمهم الله لكنهم قالوا الحكم في ذلك يكون للقاضي أولا يخيره لكنه مثلا إذا اختار أحدهما وكان مثلا الآخر أصلح منه فإن القاضي لا يجيز هذا الاختيار ولكنه يحكم به للأصلح، يحكم به للأصلح. فقد يختار غلام مثلا أمه لأنها لا تراقبه ولا تشدد عليه ولا تأمره بما يصلح نفسه أو ما شابه ذلك، وأنه يجد منها تساهلا، فيحكم به القاضي لأبيه. ولكن قد يختار الابن مرة والده، لأن والده كثير السفر، كثير العمل، متسامح في أشياء كثيرة جدا، بخلاف الأم مقيمة في منزلها تلاحظ ولدها تحفظه القرآن، وهو لا يريد مثل هذه مثل هذا الأسلوب. فإذا اختار الوالدة في مثل هذه الحالة فالقاضي أن يجعل الكفالة الأم، لأن المقصود بذلك إصلاح الولد لا إفساده أو مساعدته على الفساد. أما الأنثى إذا بلغت 7 سنين أو نحو من ذلك فالذي عليه الجمهور ومنهم الحنفية أنها تكون عند أمها، لأنها أرحم بها وأعلم ما يصلحها، وربما يعني تعلمها أحكام الطهارة من الحيض والنفاس وما شابه ذلك، فتكون كفالتها لأمها. ومن أهل العلم من قال أنها تكون عند أبيها، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه محتاج، لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة والرعاية، ومحتاجة إلى التزويج، والذي يزوجها أمها أو أبوها، الذي يزوجها هو أبوها، أمها نفسها تحتاج إلى الحفظ، تحتاج إلى محرم، فكيف هي تحفظ ابنتها؟ هي تحتاج إلى، لذلك يقولون العورة لا تستر عورة، هما عورتان وتحتاجان إلى محرمان، إلى محرمين. وقد تكون هذه الزوجة متزوجة برجل أجنبي عن هذه البنت أو نحو من ذلك، فيكون في حضانتها لها أمور مشكلة، فتبقى عند أبيها، وهذا هو المختار، هذا هو المختار، لأنه الموافق لقواعد الشريعة في الكتاب والسنة. وكونها تبقى عند أمها هو الذي اختاره، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله، ولم يفتي في هذه المسألة بمذهب الإمام أحمد. ليش؟ لأن الإنسان يقول بالحق الذي يراه سواء وافق مذهبه أو لم يوافق مذهبه. ونحن نعلم عن الأئمة الأربعة جميعا أنهم كانوا يقولون إذا وافق، إذا خالف قولي الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، وكان الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، والإمام مالك كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك يقول لا أحد يأخذ بقولي إلا، وكان أبو حنيفة يقول لا يأخذ أحد بقولي إلا وهو يعرف دليلي عليه. والأقوال عنهم كثيرة في هذا الجانب. فالعبرة أيها الأخوة بماذا؟ العبرة بالحق، فالإنسان يدور مع الحق وجودا وعدما، ولا يتعصب للذوات أو الأشخاص، ولا يتعصب إلا لقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستفيد من أهل العلم ويستفيد من أقوالهم. لكن إذا تبين في أقوالهم ما يخالف الأدلة الخاصة أو العامة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي له أن يتوخى الحق ويأخذ به. لذلك طالب العلم ينبغي له أن يعرف أصول الأحكام وفروعها بالأدلة على قدر ما يستطيع، ويحصل الشيء الكثير من ذلك شيئا فشيئا، حتى يتمكن في علم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الفتوى أيها الأخوة يجب أن تبنى على كتاب الله وعلى الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على إجماع أو على قياس صحيح. وأن المرء المسلم إذا تصدى لمثل هذه الأمور من التوجيه والإرشاد والإفتاء أن يجتنب الأقوال الشاذة والآراء المنحرفة أو الأقوال المهجورة التي يعني أصبح لا يعمل بها. وكم من قول كان يقال به في زمن ما ثم هجر ولا يلتفت إليه بعد ذلك، فهذه مسألة من الأهمية بمكان. وعلى هذا جرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، وجرى على ذلك العقلاء الفهمة من أتباع المذاهب لا يتعصبون لمذاهبهم وما شابه ذلك، بخلاف ما يكون عليه الحمقى من أتباع المذاهب، فإنه ربما أدى بهم حمقهم وكثرة جهلهم إلى التعصب لأقوال مشايخهم، وربما أدى هذا إلى التكفير وإلى مسائل في الحقيقة زعزعت الأمة على مدار قرون طويلة. هذا الضعف الذي فيه الأمة في هذه الأيام أيها الإخوة ما نتج عن أمر هين، لكنه نتج عن أمور وخلافات عقدية ومذهبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى وصل الحال بأتباع المذاهب، هل يجوز أن يصلي الحنفي خلف الشافعي أو خلف الحنبلي، وهل يجوز أن يصلي المالكي خلف الحنبلي؟ بل وصل الأمر إلى ما هو أدهى من هذا، هل يجوز للشافعي أن يتجوز أن يتزوج من الحنفية؟ يعني أمور نسأل الله العافية والسلامة يعني أدت إلى تخبط كبير وإلى تأخر شديد للأمة الإسلامية. لذلك نحن نقول يجب الأخذ بكتاب الله والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن قائله، مع الاهتمام بعلم الفقه على وجه الإجمال وعلم أصول الفقه الذي يعني تعرف به الأحكام وتستنبط بها من الأدلة الكلية من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصل بنا الحال إلى التعصب، التعصب ذميم ويؤدي إلى تفرق الأمة، والله جل وعلا قد حذرنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التفرق والتشرذم. فيصبح الناس كما قال أهل اللغة شماطيط عبابيت، شماطيط وعبابيت. ما معنى الشماطيط؟ الثياب الخلقة المتمزقة التي أصبحت كالخيوط، متمزقة رديئة بالية، والعبابيت المتفرقة. هذان اللفظان يذكران عند تفسير سورة الفيل عند قوله سبحانه وتعالى فأرسل عليهم طيرا أبابيل. قالوا أبابيل هل لها مفرد من ذاتها أو ليس لها مفرد من ذاتها؟ أكثر أهل اللغة يقول ليس لها مفرد من لفظها، أقصد ليس لها مفرد من لفظها، مثل شماطيط وعبابيل. فعلى كل حال أو عبابيل على كل حال، يعني المقصود بارك الله فيكم يعني التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على طريقة أهل الحديث الذين لا يتعصبون للدوات ويستفيدون من أقوال أصحاب المذاهب، وإذا أخطأ واحد من العلماء لا يشنعون عليه ولا ينتقدونه بشدة، فضلا عما يحصل من التكفير أحيانا. لو خالفه في مسألة ما لحكم عليه بعض الناس، لو خالفه أحد في المسألة قال القول بهذا كفر. ليش؟ لأنه مخالف للآية على فهمه أو مخالف للحديث على فهمه، فيلزم هذا القائل بقول لم يقل به. وبارك الله فيكم، لا بد أن نحذر أشد الحذر من التفرق والاختلاف والتحزب، بل علينا بالاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف لأهل العلم الذين يستحقون أن يسموا بأهل العلم أن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم، وأن نعرف لهم فضلهم، وأن ننظر في فتاواهم دون فتاوى غيرهم ممن يسقطون الناس في مهاوي الردى. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه من الأعمال والأقوال. اللهم إنك أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك، نسألك اللهم سبحانك وتعالى أن تؤتينا من فضلك العظيم، وأن تغنينا من فضلك الجزيل العميم، وأن تبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.